السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى أبي بكر رفيقه في الغار، وعلى عمر قامع الكفار، وعلى عثمان شهيد الدار، وعلى علي القائم بالأسحار، وعلى آله وأصحابه خصوصا المهاجرين والأنصار، وسلم تسليما كثيرا كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم عبر شاشة قناة الندى الفضائية في برنامجكم نسائم الندى، وبموضوع الصيام من كتاب عمدة الأحكام، وهذا هو لقاؤنا الثاني، سائلا المولى عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، فإنه ولي ذلك والقادر عليه، آمين. وقد وقفت مع حضراتكم في اللقاء المنصرم مع الحديثين الشريفين الصحيحين، الأول ثابت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصمه. والحديث الثاني ثابت أيضا في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. وأما لقاء الليلة بإذن الله تبارك وتعالى فهو حديث ثابت أيضا في الصحيحين، أي متفق عليه، أي رواه الشيخان، أي في البخاري ومسلم، من حديث أنس بن مالك أبي حمزة خادم النبي عشر سنوات رضي الله تبارك وتعالى عنه، المكثر من الرواية، أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى على الحبيب صلي صلى الله عليه وسلم، قال: تسحروا فإن في السحور بركة، تسحروا فإن في السحور بركة، تسحروا فإن في السحور بركة. أيها الأحبة، من أهل العلم من قال أن السحور واجب تؤجر بفعله وتعاقب بتركه، والذي يترجح والله تعالى أعلى وأعلم هو قول جمهور العلماء، حيث قال: بسنية السحور. والسحور بارك الله فيكم فيه بركتان، بركة دينية وبركة دنيوية. البركة الدينية امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال آمرا عليه الصلاة والسلام: تسحروا، فإذا ائتمرت بأمره إخلاصا لله تعالى واتباعا له صلى الله عليه وسلم بالحب والذل التامين لله جل وعلا وبالمصارعة والقوة. أما الإخلاص فلقوله تعالى كما تحفظ: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وأما المتابعة فلقوله جل وعلا كما تحفظ: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ولحديث أمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها في الصحيحين: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وأما بالمصارعة ولا تنيا في ذكري، وأما بالقوة يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وبالحب والذل التامين لله عز وجل. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. نعم أيها الأحبة، تقبل على كل قول وكل فعل من أقوال الشريعة الغراء، ومما أمرت بها أمر وجوب أو ندب تقبل بالإخلاص لله تعالى ومتابعة رسوله صلى الله عليه وسلم وبالمصارعة والقوة والحب والذل التامين لله. حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين: تسحروا فإن في السحور بركة. البركة بركتان: بركة دينية وبركة دنيوية. البركة الدينية امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم ومخالفة أهل الكتاب أي اليهود والنصارى، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، أي الفرق بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. لذا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. أي نعم. ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسحروا ولو على جرعة ماء. نعم تفضل. قال: تسحروا ولو على جرعة ماء، أو كما قال إمام الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. إذن يا أحبابي في الله، بركة السحور بركتان: بركة دينية وبركة دنيوية. البركة الدينية امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء والتأسي، حيث قال الله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. والله جل وعلا قال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. كذلك مخالفة أهل الكتاب أي اليهود والنصارى. وأما البركة الدنيوية تتقوى بالسحور على الصيام طيلة النهار، لا سيما الأطفال، فكما قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه: علموا أولادكم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. فليس المقصود الصلاة حسب، بل تعلم الأولاد الإسلام ككل فاستطعت إلى ذلك سبيلا، ولكن خرجت الصلاة وهي أعظم فريضة في الإسلام بعد الشهادتين مخرج الغالب، وذلك لأن الحج مرة واحدة في العمر وجوبه، وأما الزكاة مرة واحدة في السنة، أي نعم، وأما الصيام مرة واحدة في السنة، أما الصلوات الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء خمس مرات في اليوم والليلة كما هو معلوم لديك. ومن هنا فقد قال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: علموا أولادكم الصلاة لكم؟ لسبع. واضربوهم عليها لكم؟ لعشر. وفرقوا بينهم فين؟ في المضاجع. فالربيع بنت معوذ رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت: كنا نصوم صبياننا ونأتي لهم باللعبة من العهن، أي من الصوف، فإذا بكوا شغلناهم بها حتى يأتي وقت الفطر، أو كما قالت رضوان الله تبارك وتعالى عليها. إذن أيها الأحبة في الله تعالى، الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيحين من حديث أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال عليه الصلاة والسلام: تسحروا فإن في السحور بركة. كلمة تسحروا فعل أمر، وهذا الأمر ذهبت طائفة من أهل العلم أنه للوجوب، والحقيقة أنه أمر ندب واستحباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وهناك من الصحابة من كان يواصل الصيام إلى السحر، إلى السحر، بارك الله فيه. فمن هنا فهو أمر ندب واستحباب. وأما البركة فهي بركتان: بركة دينية وبركة دنيوية. فالبركة الدينية امتثال أمر النبي عليه الصلاة والسلام والاقتداء والتأسي به صلى الله عليه وسلم، ومخالفة أهل الكتاب اليهود والنصارى. وأما الدنيوية التقوي على الصيام طيلة النهار لا سيما الأطفال. والبركة هي الخير الكثير. والسحور هو تناول الصائم الطعام عند السحر قبيل الفجر، ويتحقق ولو بجرعة ماء كما هو معلوم لديكم. والدروس المستفادة من هذا الحديث: مشروعية السحور لمن يريد الصيام من رمضان وغيره، أي نعم، وبيان فضل السحور، نعم، والتقوي به والنشاط للصوم سيما الصبيان، والتسبب لذكر الله والدعاء والرحمة، فإنه وقت الإجابة. فأنت حينما تقوم تسحر، تسحر في وقت السحر، والسحر هو السدس الأخير من الليل. كيف تعرف أن هذا السدس الأخير من الليل؟ تحسب من غروب الشمس إلى طلوع الفجر وتقسم على ستة فيخرج لك الناتج. ومعلوم لديك أن الله تبارك وتعالى يتنزل تنزلا يليق بجلاله في الثلث الأخير من الليل، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم، فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من مستعيذ فأعيذه؟ أو كما قال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن رب العزة جل وعلا. نعم، بارك الله فيه. فقيامك للسحور غير أن فيه امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم والتأسي والاقتداء به صلى الله عليه وسلم، يتسبب لك في الذكر، وأنك تقوم في وقت يتنزل فيه الرب تبارك وتعالى، وقت ينبغي أن يستغل في الزلفة والتقرب إلى الله عز وجل. وقد يدق عليك من يطلب الصدقة فتتصدق عليه، أو تفعل ذلك أنت ابتداء. وكذلك أيضا تجديد نية الصوم، فتخرج من الخلاف الذي بين أهل العلم، فسلمك الله من كل سوء. هناك من أهل العلم من قال أن النية لصيام الفريضة لا بد أن يكون في كل ليلة من ليالي رمضان، واستدلوا في ذلك بحديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في الصحيحين، حيث قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. ومعلوم لديك أيها المشاهد الكريم أن هذا الحديث يقوم عليه ثلث الدين، بل هناك من قال أنه يقوم عليه نصف الدين، ثم أنه معلوم لديك أيها الحبيب أن حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد يحكم على الأعمال الظاهرة. أما حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الصحيحين إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى يحكم على الأعمال الباطنة. أي نعم. ولذا فقد قال طائفة من أهل العلم من أراد أن يصنف فليجعل هذا الحديث متقدما في مصنفه، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قلت لأن المرأة المسلم رجلا كان امرأة إذا أراد أن يتفوه بقول شيء أو يقدم على فعل شيء ينبغي أن يسأل نفسه سؤالي، السؤال الأول لما، والسؤال الثاني كيف. ولما كما تعلمون أنتم تفيد الإخلاص، لما سأقدم على هذا الفعل، وكيف تفيد الاتباع. وأنتم تعلمون أن شرط صحة العمل أن يكون خالصا لله تبارك وتعالى كما دندن حول ذلك في مقدمة اللقاء. واتباع النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، ما استطعت إلى ذلك سبيلا قلبا وقالبا. نعم بارك الله فيك. إذن هناك من أهل العلم من قال لا بد من تبييت النية في كل ليلة، واستدلوا بحديث أم المؤمنين حفصة بنت عمر رضي الله عنهما الذي رواه أهل السنن الأربع بتصحيح شيخنا العلامة الألباني رحمه الله، حيث قال عليه الصلاة والسلام من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له، من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له، وفي رواية من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. فاستدل فريق من أهل العلم بحديث حفصة بنت عمر رضي الله عنهما الذي أخرجه أهل السنن الأربعة بإسناد صحيح شيخ الألباني رحمه الله بأن تبييت النية لا بد أن يكون ذلك في كل ليلة من ليالي رمضان. وذهبت طائفة من أهل العلم أن نية واحدة للشهر كله تجزئ ما لم يقطعها قاطع. ما معنى ما لم يقطعها قاطع؟ يعني مثلا امرأة صامت 10 أيام من رمضان وفي اليوم 11 نزل عليها الحيض، أي نعم، فهل يجوز لها أن تفطر؟ هذا أخ يقول يجوز لها أن تفطر. أخطأت يا أخي. طب إذا ما الصواب؟ الصواب يجب عليها أن تفطر لأنها حائض بارك الله فيك، فلا يجوز أن تصوم. أي نعم. وهذا إجماع كما هو معلوم لديك. ثم إنك تعلم أن المرأة ناقصة عقل ودين، ونقصان عقلها شهادة الرجل بامرأتين، ونقصان دينها أنها إذا حاضت أو نفست لا تصلي ولا تصم، كما أخبر بذلك من لا ينطق عن الهوى إمام النبيين وخاتم المرسلين خليل الرحمن قائد الغر المحجرين حبيب قلبك محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الشاهد أن إذا صامت 10 أيام ونزل الحيض في اليوم 11 فيجب عليها أن تفطر. كذلك لو أن رجلا على سبيل المثال وليس الحصر صام 15 يوما من رمضان وأراد أن يسافر من القاهرة إلى الأسكندرية، من الرياض إلى تبوك، من أبو ظبي إلى خرفكان على سبيل المثال وليس الحصر، من الخرطوم إلى بورسودان، من طرابلس إلى بنغازي، وهكذا هلم جرة. أي نعم. فأراد أن يسافر مسافة قصر سفر طاعة كما هو معلوم، فله أن يفطر لقول الله جل وعلا فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فهذا إذا أفطر ثم سيصوم بعد ذلك لأن السفر انقطع وأقام في الحضر، فهذا سيجدد النية. وكذلك المرأة التي حاضت وبعد 7 أيام أو أكثر من ذلك أو دون ذلك انقطع حيضها ورأت القصة البيضاء، فحينئذ سلمك الله، إذا رأت القصة البيضاء أو الجفوف وجب عليها الغسل وتجدد نية الصيام. إذن هناك من أهل العلم من قال لا بد من تجديد نية الصيام في كل ليلة من ليالي رمضان. ما دليلك؟ قال حديث حفصة بنت عمر رضي الله عنهما عند أهل السنن الأربعة الذي صححه شيخنا العلامة الألباني رحمه الله: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. حسنا، وهناك طائفة من أهل العلم قالت أن نية واحدة لرمضان كله تجزي ما لم يقطعها قاطع. ما معنى قاطع؟ كحيض أو نفاس أو مرض أو سفر. فإذا رفعت العلة، علة الفطر، من حيض أو نفاس أو سفر أو مرض، فهذا سيصوم فيفتقر إلى تجديد النية. وهذا معنى ما لم يقطعها قاطع. وقيام المرء للسحور هذا يعتبر في حد ذاته نية، لأن بعض الطيبين يقولون: نويت صيام رمضان إيمانا واحتسابا. فأنت تعلم أيها المستسلم لله بالتوحيد والمنقاد له بالطاعة، أنت تعلم أن التلفظ بنية الصيام بدعة، والجهر بها أقبح من ذلك. إن التلفظ بنية الصيام بدعة، والجهر بها أقبح من ذلك. ما إيش نسوي؟ إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فأمر قلبي محض. نعم، أنت نويت بقلبك، وربك الذي أنت صمت له إيمانا بفرضية رمضان، إيمانا بفرضية صيام رمضان، واحتسابا، أي طالبا الأجر وحده، طالب الأجر من الله تعالى وحده، هو الذي قال عن نفسه تبارك وتعالى: يعلم ما تسرون وما تعلنون، والله عليم بذات الصدور. نعم، جل جلاله الذي على العرش استوى. نعم، ثم ماذا؟ ثم إن السحور يتسبب في حسن الخلق، فإنه إذا جاع ربما ساء خلقه، ربما ساء خلقه. والرسول عليه الصلاة والسلام قال في حديث جابر، وهو حسن بشواهده: من أراد أن يصوم فليتسحر بشيء. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي سعيد الخدري: الحسن لغيره السحور أكله بركة، فلا تدعوه، أي فلا تتركوه، ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء، جرعة من ماء، فإن الله عز وجل وملائكته يصلون على المتسحرين. نعم، بارك الله فيك. ثم ماذا؟ إذا الحديث الأول في تلك الليلة المباركة بلقائكم هو حديث أنس رضي الله تعالى عنه الثابت في الصحيحين: تسحروا فإن في السحور بركة. الخلاصة إيه؟ واحد، السحور مشروع. اثنين، اختلف أهل العلم في حكمه. ألف، منهم من قال بوجوبه. باء، الجمهور على استحبابه. جيم، والذي يترجح والله أعلم استحبابه. أي نعم. ثلاثة، السحور فيه بركتان. معنى بركة الخير الكثير. البركتان: ألف، بركة دينية، وتتمثل في امتثال أمر النبي عليه الصلاة والسلام والتأسي والاقتداء به. باء، مخالفة أهل الكتاب، أي اليهود والنصارى. وأما البركة الدنيوية: التقوي بالسحور على الصيام طيلة النهار، والاستعانة بعض الله تعالى به على حسن الخلق، لأن الإنسان ربما إذا جاع ساء خلقه. وقد قال ربنا تبارك وتعالى مثنيا على خليله محمد عليه الصلاة والسلام: وإنك لعلى خلق عظيم. وقد قال سيد الناس رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. كما ثبت ذلك في مسند أحمد وغيره. وكاد عليه الصلاة والسلام أن يختزل مقصد بعثته فقال إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. وقال عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه إن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. فالله أسأل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يهديني وإياكم إلى أحسن الأخلاق، فإنه لا يهدي لأحسنها إلا هو. وأسأله جل وعلا أن يصرف عني وعنكم سيء الأخلاق، فإنه لا يصرف عنا سيئها إلا هو. كما أسأله تبارك وتعالى كما حسن خلقنا أن يحسن أخلاقنا. فيا عباد الله، لو أن المرء عنده علم قليل ولكنه زين بحسن الخلق والأدب لكان له أثر بالغ في الناس بمدد الله وتوفيقه. ولو كان عنده علم كثير ولكن حسن خلق قليل فتأثيره يكون قليل. فإن سيد الأنام محمد عليه الصلاة والسلام قال إن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. نعم أيها الحبيب المحب، فالسحور بركة، ثم إن السحور في وقت السحر، وهذا وقت يتنزل فيه الرب تبارك وتعالى، فينبغي أن يشغل بما يقربنا من الله تعالى. حديث الثاني في هذا اللقاء أيضا حديث أنس رضي الله تعالى عنه في الصحيحين. يا إخواني، أنس بن مالك أولا صحابي جليل، ثانيا خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات متتابعة، ثالثا مكثر من الرواية، رابعا دعا له النبي عليه الصلاة والسلام بالبركة يعني في الأهل والمال والولد، خامسا بساتين الناس في المدينة النبوية المنورة على ساكنها أفضل الصلاة وتم التسليم كانت تثمر في السنة مرة، وبستان أنس يثمر مرتين في السنة، وذلك لأن دعوة النبي أصابه بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. إيه نعم، وقد دفن من أولاده أكثر من 100 نفس رضي الله تبارك وتعالى عن أبي حمزة خادم النبي. إيه نعم. طيب، فأنس بن مالك يا إخواني، عن أنس بن مالك رضي الله عنه، عن زيد بن ثابت. زيد بن ثابت بارك الله فيك، هو زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصار النجاري أبو سعيد. النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة هو عنده 11 سنة، وكان عالما بالقرآن، وكان أفرض الأمة أي أعلمهم بالفرائض أي أعلمهم بالمواريث، كما أن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه كان أعلم الصحابة بالحلال والحرام، فزيد بن ثابت كان أعلمهم بالفرائض، كما أن علي بن أبي طالب خليفة الراشد الرابع أبي تراب أبي الحسنين زوج فاطمة سيدة نساء أهل الجنة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين كان أقواهم في القضاء رضوان الله تعالى عليهم. إيه نعم، بارك الله فيه. فسبحان الله، أبو عبيدة أمين الأمة، عمر الفاروق، عثمان صاحب الحياء، أبو بكر أرحم الأمة بعد رسول الله، يعني تخصصات وأرزاق وزعها الرازق الرزاق على عباده. إيه نعم، فالله أسأل أن يشغلني وإياكم بالعلم النافع والعمل الصالح حتى نلقاه ونحن على لا إله إلا الله بصدق محمد رسول الله باتباع قلبا وقالبا ظاهرا وباطنا. آمين آمين يا رب العالمين. أيها الأحبة، نعم، زيد بن ثابت كان من أصحاب الفتوى الراسخين في العلم، ندبه صديق الأمة الأكبر، من يا أخي؟ نعم، كما قلت إنه أبو بكر، وندبه ذو النورين الذي تزوج رقية أم كلثوم بنتي النبي، من؟ نعم، إنه كما تفضلت ثالث الخلفاء الراشدين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. إلى أي شيء ندباه؟ إلى جمع المصحف. أي نعم، وأول مشهد شهده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة الأحزاب، وقد روى عنه بعض الصحابة وخلق كثير من التابعين بل روى له الجماعة. هذا الحديث إخوان ثابت في الصحيحين سلمكم الله من حديث أنس بن مالك عن زيد بن ثابت رضي الله عنهما قال اسمع زيد بن ثابت إيش قال؟ قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة. قال أنس قلت لزيد كم كان بين الآذان والسحور؟ قال قدر 50 آية. قال قدر 50 آية. أي نعم يا إخوان، قضية ابن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه يقول تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يدل على ماذا؟ يدل بارك الله فيك على أنهم كانوا حريصين من أن يدنوا ويقتربوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على مشروعية السحور. أي نعم، تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنيئا لهم هنيئا لهم. تخيل ما تسحر مع ملك ولا أمير ولا رئيس دولة ولا وزير ولا محافظ ولا عالم من العلماء الكبار، بل تسحر مع سيد العلماء وإمام الأنبياء خليل الرحمن محمد. هنيئا لهم بما من المنان به عليهم ورضي الله عنهم وجعلنا من أتباعهم. نعم، تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة. قام إلى أعظم فريضة في الإسلام بعد الشهادتين التي أوجبها الله على الأمة في شخص رسول الله وهو في السماء ليلة الإسراء والمعراج. قال أنس قلت لزيد كم كان بين الأذان والسحور، رأسا يريد أن يستفيد كم كان بين الأذان والسحور، قال قدر 50 آية. والعرب يا أخوان كانوا يقدرون أوقاتهم بالأعمال، فيقولون قدر حلب شاة، فواق ناقة، قدر ذبح جزور، كما ثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن الإنسان إذا دفن المسلم يعني يجلس عنده قدر ما تنحر جزور وتقسم. هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من كلام الصحابي الجليل ابن الصحابي الجليل عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وأبوه عمرو هو الذي فتح الله على يده مصر في عهد الفاروق عمر بن الخطاب، فأهل مصر في صحيفته أي نعم أي الذين رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا وعاشوا على ذلك وماتوا عليه ليبعثوا عليه بمدد الله وإذنه وتوفيقه. أي نعم. طيب، فيقول يقدرون أعمالهم، يقدرون أوقاتهم بالأعمال، فيقولون قدر حلب شاة، فواق ناقة، ذبح جزور. فزيد بن ثابت رضي الله تبارك وتعالى عنه قدر الوقت بشيء من العبادة فقال قدر 50 آية. طب لماذا؟ لأن هذا الوقت هو السدس الأخير من الليل، وقت السحور، وقت تعبد، وقت إيه؟ تعبد لله تبارك وتعالى. فأراد أن يلفت أنظارنا إلى أن نستغله في القربة من الله، لأن هناك مساكين يستغلونه وعفاني له أياكم في مشاهدة فيلم، مسرحية، مسلسل، مباراة، سماع أغنية، العكوف على ما يسمى بالفيسبوك، التويتر، الهاشتاك اللي يبقى على إيميله. يا إخوان نحن نريد أن نستغل. واحد طيب وهو جالس على الفيسبوك يدعو إلى الله، يا أخي بارك الله فيك جزاك الله خير، هذا وقت تسبيح وتحميد وتكبير وتهليل وحوقلة وتلاوة قرآن وبكاء وتباكي وصلاة وتدبر وتفكر، ها؟ واجعل وقت آخر. فإذا فرغت فانصب. إي نعم، إذا فرغت من العبادة لله تعالى فعليك أن تجد في الدعوة إلى الله على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة، حين الله تعالى قال قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني فسبحان الله وما أنا من المشركين. نعم. وقال جل وعلا ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. إنها وظيفتك أنت أنت يا من آمنت بالله وملائكتي وكتبي ورسلي واليوم الآخر قضاء القدر خير وشره، وظيفتك أن تصالح الناس على رب الناس، وظيفتك أن تأخذ بيد الناس إلى الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أنت وظيفتك أن تدفعي أخواتك في الله عن النار لتجريهم وتسحبيهم وتأخذي بأيديهن إلى الجنة. أسأل الله لي ولكم ولوالدي وذريتي الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بالله من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. أيها الأحبة، ماذا قال أنس بن مالك عن زيد بن ثابت رضي الله عنهما؟ قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة. قال أنس قلت لزيد كم كان بين الأذان والسحور؟ قال قدر 50 آية. فالدروس المستفادة من هذا الحديث إيه؟ مشروعية السحور، أبوي كمان استحباب تأخير السحور إلى قبل طلوع الفجر الصادق، وهذا من السنن المهجورة. فطوبى لمن أحياه. طوبى إيه دي؟ طوبى شجرة في الجنة، يسير الراكب الجواد المضمر السريع في ظلها 100 عام فلا يقطعها أبدا. طوبى لمن تعامل بالربا؟ لا. لمن عق والديه؟ لا. لمن أفطر في نهار رمضان بدون رخصة شرعية؟ لا. طوبى لمن ترك الحج إلى بيت الله الحرام وهو قادر بدنيا واقتصاديا؟ لا. طوبى لمن ترك صلاة الجماعة وزهد في مجالس العلم؟ لا. طوبى لمن أساء إلى جيرانه؟ لا. طوبى لمن تطاول على العلماء ورماهم بالبدعة وهم الذين يعلمون الناس السنة القولية والفعلية والتقريرية والخلقية والخلقية منذ عقود طويلة؟ لا. طوبى لمن استقام على الكتاب وصحيح السنة بفهم سلف الأمة معتقدا وقولا وعملا ومنهجا وسلوكا وواقعا حيا. طوبى لمن شغل نفسه بالتوحيد والاتباع والتزكية وطلب العلم الشرعي والعمل به وتبليغه والصبر في أذى التبليغ والإخلاص والتصفية والتربية. طوبى لهؤلاء. إيه بالله. طيب، إذن سلمكم الله. فيها أيضا الحديث فيه حسن الأدب مع الكبار، وذلك بنسبة التبعية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه الحرص على طلب العلم وتحرير المسائل وتتبع السنن وحضورها لمعرفتها والمحافظة عليها. وفيها استحباب الاجتماع على السحور، انت ووالدك ووالدتك واخوانك واولادك مثلا. جواز تقدير الوقت بعدد قراءة آيات من القرآن او نوع من انواع العبادة، وفيه ان اوقاتهم كانت مستغرقة بالعبادة، فينبغي استغلال الوقت فيما يعود على العبد. بايه؟ يعني بالغيبة والنميمة كذب شهادة الزور تعود بالسيئات، وإنما يعود على العبد بمنافع الدنيا والآخرة. وفيه تأنيس الفاضل أصحابه بالمؤاكلة، فزيد بن ثابت قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم آنسهم، إنما أخر السحور لأنه أقرب إلى حصول المقصود من التقوى وأبلغ في مخالفة أهل الكتاب. أي نعم. ويا إخوان، بعض الناس يقول لك في وقت للإمساك ووقت للإيه؟ لطلوع الفجر. لا لا لا، بارك الله فيك، ما يجعله الناس من وقتين، وقت للإمساك ووقت لطلوع الفجر، بدعة ما أنزل الله بها من سلطان، وإنما هي وسوسة من الشيطان ليلبس عليهم دينهم. وإلا فإن السنة المحمدية أن الإمساك يكون على أول طلوع الفجر. إيش الحديثين اللي احنا تذكرناهم الليله دي؟ تسحروا فإن في السحور بركة. فبالثاني تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة. قال أنس لزيد بن ثابت كم كان بينهما؟ قال قدر 50 آية. هذا ما تدرسناه في هذه الليلة حتى أسعد بلقاء حضراتكم في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى، فنتدارس سويا حديث أم المؤمنين عائشة الثابت في الصحيحين، أول ما نبدأ به في اللقاء القادم إذا قدر الله البقاء واللقاء. جعلني الله وحضراتكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، آمين آمين. وشكر الله لكم حسن متابعتكم وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.